Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil qasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin. Bada'na bil münakaşat tefsiliye lil istidlali bil rivayet. Ve kanet rivayel ula sahihat Hişamin el-Hakem. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في من صام 29 قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤيته قضى يوما. أنت ما رأيت الهلال فصمت الخميس مثلا، لكن في نهاية الشهر في اليوم 29 لما رأى الهلال علمت أن قوما بدأوا 4 وكان الهلال ثابت عندهم 4، فعليك أن تقضي يوما. إذن فتمسك إذن أصحاب هذا القول سيد الخوئي وغيره بإطلاق أهل مصر، بينة عادلة على أهل مصر، أي مصر، سواء كان قريبا بعيدا، متحدا بالأفق غير متحد بالأفق. المناقشة التي ناقش بها المشهور، وهي لبعض من حضرنا بحثه الشريف، قال أن الرواية لا يمكن التمسك بإطلاقها لأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما هي بصدد بيان نكتة ما ملخصها أنه حينما يتصدى أهل مصر لرؤية الهلال فإنه لا يكفي أن يقوم اثنان من بين جمع كبير ويقولان رأينا الهلال، والآخر لماذا لم يروا الهلال؟ فهذا يضعفه، هذا ما سميناه معارض حكمي. هاي الحالة تعارض وتقلل وتضعف من حجية هذه البينة والاطمئنان بها. فيقول إذن دام ظن شرك أن الرواية بصدد بيان هذا، أنه لابد أن تقوم البينة على أن أهل مصر مجتمعين بشياع واسع بينهم، قد ثبت الشهر، حينئذ أقضيهم. مو مجرد أن تقوم عندك بينة عادلة اثنين يقومان يقولان رأينا الهلال هذا يكفي، لابد أن يكون أهل مصر يجتمعون على ذلك. فإذن الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة اللي تمسكتم بإطلاقها، وإنما تريد أن تقول لابد في الرؤية أن تكون رؤية شائعة لدى أهل مصر، أهل مصر، بينة عادلة على أهل مصر، مو اثنين يقولون شهدنا، لا، وإنما أهل مصر يكون شياع عنده. قال إذن يتصدد البيان من هذه الجهة، فلذلك لا يمكن التمسك بإطلاقها. هذا اللي قرأنا كلامه أمس. طبعا معلق عليه أقول الإطلاق ظاهر من صحيحة هشام، ولو ألقي النص إلا أي أحد من العرف لما تردد في فهمه والتمسك به عند العمل. نحن أبناء العرف ونحن أبناء اللغة، أي واحد من عندنا الآن لو قيل له إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر وإحنا صلنا الخميس، ثم جاء خبر من إيران، من أفغانستان، من الجزائر، من المغرب أنهم صاموا 4 ببينة عادلة، يشملنا الحديث وعلينا أن نقضي يوما. فالإطلاق إذن ظاهر من النص، ولو ألقي هذا النص لأي واحد من العرف لما تردد في فهم الإطلاق والتمسك به، بحيث يستعجن العرف عدم إرادة الإطلاق منه. هذا النص بين يديه الآن. لو أنت صمت الخميس ثم جاءك خبر من الجزائر أنهم صاموا 4 والنص هذا أمامك، ألا تجد من الطبيعي أن عليك أن تقضي يوم؟ بحيث لو المولى قال لك، من قال لك تقضي يوم؟ يستهجن العرف لو حاسبني على التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ظاهر من النص، وكل واحد من أهل العرف يرى الإطلاق ظاهرا من هذا النص، إذن لا يمكن إلغائه إلى حد مستوى بحيث يستهجن العرف عدم إرادة الإطلاق منه. لو حسبني المولى قال لي كم قال لك الجزائر إذا أجاك قدر منها، قلت له ابن رسول الله أنت قلت بين عادلة على أهل مصر وأطلقت أهل مصر، والجزائر هم أهل مصر، لماذا أقيدها بالقريبة أو أقول لا إطلاق لها؟ فالعرف أن يفهم الإطلاق بوضوح من هذا النص بحيث يستهجن عدم إرادة الإطلاق منه. وما ذكره دام ظله الشريف من المعنى لا ينافي إرادة الإطلاق، وإرادة المعنيين من تعدد الدال والمدلول. نشرح ذلك، لأن الرواية تفترض تمامية البينة بغض النظر عن كونها ناشئة من الشياع لدى أهل مصر، أو شاهدين يدخلان ويخرجان من مصر، أو مطلق وجود أو مطلق الشاهدين، وإن شرط عدم وجود معارض حكمي يضعفها، متحققون. فإذن هذا المعنى اللي تفضلت به أنه الإمام يريد أن يقول لا تصوم إلا أن تكون هناك بينة تامة الحجية تامة الاعتبار، هذا لا ننكره هنا، ونقول نعم الإمام يريد ذلك، لكن هذا معنى لا ينافي ولا يعارض، وهو غير المعنى الإطلاق الذي نريده من باب تعدد الدال والمدلول. وتقريب هذه الدلالة، الرواية تفترض تمامية البينة، وتقريب هذه الدلالة تعليل الإمام عليه السلام الصيام بأنه على رؤيته، قال أنهم صاموا 30 على رؤيته، أي لأجل رؤيته، كما قال تعالى لتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم ولأجل أنه هداكم ولعلكم تشكرون، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه، أي لحبه ولأجل حبه. وتوجد مجموعة من الروايات تفيد هذا المعنى، كقوله تعالى صوموا للرؤية، فهنا على رؤيته أي للرؤية، وروايات كثيرة في ذلك، وأفطروا للرؤية، ولا تكون الرؤية معتبرة إلا إذا كانت تامة الشروط ومنها عدم وجود معارضا. إذن نبين الرد بتمام أجزائه إن شاء الله تعالى. أولا هو هذا كان الرد، أن النص ظاهر الإطلاق، ولو ألقي إلى أي أحد من العرف لما تردد في فهم الإطلاق والتمسك به، بحيث لو تمسك المكلف بهذا الإطلاق وحاسبه المولى من حق العبد والمكلف أن يرد على ذلك، لأنه يقول على أهل مصر، فيتمسك أي واحد من العرف بهذا الإطلاق. نعم أنك تقول أنها هذه تدل على أن البينة لازم تكون تامة ولا يوجب لها معارض حكمي، نعم فيها دلالة على هذا، لكن هذا من باب تعدد الدال والمدلول، فلا منافاة بين هذا المعنى وهذا المعنى. وهذا من افتهمنا أن البينة لازم تكون تامة من قوله عليه السلام صاموا 30 على رؤيته، أي لأجل رؤيته، وطبعا الرؤية لا تكون معتبرة إلا إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط ومنها عدم وجود معارض حكمي لها. فإذا هذا المعنى تتفضل بمعنى متضمنات الرواية، لكن هذا لا ينافي ولا يعارض ولا يلغي التمسك بالإطلاق. هذه إذن الجهة الأولى التي أشكل فيها على التمسك بالإطلاق. الجهة الثانية التي أشكل على التمسك بإطلاق هذه الصحيحة، اثنين إذن، إن هذه الصحيحة كالروايات المتقدمة في الوجه الثاني من حيث كونها ناظرة إلى إمكان نقصان شهر رمضان، وأنه لا يقضى يوم الشك إلا إذا قامت بينة على كونه من شهر رمضان، فليست هي إذن في مقام البيان من جهة البحث. هذا إذن تقريب ثاني للإشكال على التمسك بإطلاق هذه الرواية، بأن الرواية أيضا ليست بصدد البيان من هذه الجهة. فلا إطلاق لها ولا يمكن أن يتمسك بإطلاق، وإنما هي في صدد ماذا؟ بصدد بيان أنه كان هناك شك، كان هناك وهم لدى الناس بأن شهر رمضان كامل لا ينقص أبدا، فيسأل هذا السائل أنه لو 29 يوم شفنا هلال شوال، فهل علينا أن نقضي يوما باعتبار مرتكز في أذهاننا أن رمضان كامل 30 لا ينقص أبدا؟ فالإمام يصحح هذا الوهم لديهم، يقول لهم لا، يمكن شهر رمضان 29 مو إلا 30، فلا تقضي يوما، لا تقضي يوما إلا إذا قامت بينة عادلة على أهل مصر إلى آخر الكلام. فالرواية إذن أتي لدفع هذا التوهم والارتكاز لدى بعض أتباع أهل السلام، لوجود روايات تقول أن رمضان كامل لا ينقص أبدا. فهم لما صاموا رمضان على الخميس، شو لهناك يوم 29 شافوا الهلال، هو إذن تبين لازم الأربعة يصوموا، فالإمام قال لا، ممكن رمضان 29، متى تقضون؟ إذا رأيتم الهلال على 29، إذا قامت بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 أقضوا يوما. فالرواية بصدد دفع هذا التوهم وليست بصدد البيع من هذه الجهة حتى ينحقق لها إطلاق. هذا الإشكال اللي وجهناه أيضا على روايات الوجه الثاني تتذكرون، وإن كان ليش خالية من أهل مصر، بس إن كانت له بينة عادلة على صوم 30 قضى يوما. إذن هذا الإشكال الآخر. ويرد عليه أيضا ما رددنا به على هذا التقريب هناك في الوجه الثاني، وأن فهم الإطلاق من البينة ممكن، والرد هنا أوضح لوجود تعبير أي مصر في صحيحة هشام وهو محل الاستدلال، ولا يضره افتراض هذا المعنى. فأيضا نجيب لهذا، وإحنا أجبنا في الوجه الثاني رغم خلو الوجه الثاني من لفظ أي مصر، ليش كانت فقط إن كانت هناك بينة عادلة على صيام 30 فليقضي يوما، وقلنا ممكن التمسك بإطلاق البينة، هنا أضيف لفظ أي مصر، فهذا المعنى إذا نفترض أن هذا الكلام تقوله صحيح، وهو صحيح أنه لا يقضي اليوم 30 إلا إذا قامت بينة، فماكو تنافي، هذا المعنى تقوله لا ينافي الإطلاق الذي ذكرناه، نعم يقضي يوما لكن متى؟ إذا أهل مصر آخر بدأوا الشهر قبلكم بيوم، يعني صاموا 30، فما زلنا نتمسك بإطلاق أهل مصر، هذا الإطلاق لا ينافي هذا المعنى الذي ذكر، وإن الاقتصار على هذا المعنى ونفي الإطلاق يلغي نقطة الإتيان بلفظ أي مصر، وهو ما يميزها عن روايات الوجه الثاني، فالقياس بينهما مع الفارق. احنا في الوجه الثاني الذي لم يذكر فيها أي مصر، ومع ذلك قلنا هناك أن يمكن التمسك بإطلاق البينة، نقول يا ابن رسول الله 29 يوم ورأينا الهلال لا أقضي يوم، قال إن كانت هناك بينة عادلة على صوم 30 عليك أن تقضي يوم، قلنا بينة عادلة مطلقة هنا سواء كانت في بلدك أو بلد آخر متحد أو غير متحد معه. احنا هناك اللي ما ورد لفظ أهل مصر وقلنا يمكن التمسك بإطلاق بينة، هذا في الوجه الثاني، فهنا قم باب أولى التمسك بالإطلاق باعتبار الإمام جاء بلفظ أي مصر، فأنت هذا إذا تقتصر على هالمعنى وتقول أن الإمام هنا في الرواية هذه صحيحة هشام أراد أن يقول لنا أنك لا تقضي دائما لما تصوم رمضان 29، مو واجب عليك دائما أن تقضي يوم إلا إذا قامت بينة عادلة على أهل مصر. فالإمام لماذا أتى هنا بأهل مصر إذا ما يريد الإطلاق؟ فذا المعنى تقوله صحيح وتدل عليه الرواية، لكن لا نقتصر عليه، الاقتصار عليه يلغي نقطة الإتيان بلفظ أي مصر. إذن فالإطلاق في هذه الصحيحة تام، وهذه الإشكالات الإشكالين اللذين ذكرناهما ليس تامين. انتقل دام ظله الشريف إلى مناقشة الروايتين الثانية والثالثة. الثانية ماذا كانت معتبرة؟ عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يهم علينا في 29 من شعبان، قال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. أنت ما عليك شيء، أنت ما شفت الهلال ليلة الأربعاء، فما صبحت الأربعاء صائم يوم الشك 30 من شعبان، صمت الخميس، هاي ليس عليك شيء لأنك ما شفت الهلال. لكن ورا 29 يوم سمعت على أنه لما ظهر الهلال أهل بلد آخر كانوا صايمين 30، وأنهم بدأوا من يوم الأربعاء، عليك أن تقضيه. والإمام يقول: فإن شهد أهل بلد آخر، بلد آخر مطلق لم يقيد بكونه قريب أو بعيد. فإذن هذه الرواية نخلي ببالنا نصها حتى نستطيع إن شاء الله مناقشتها. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يضم علينا في 29 من شعبان، قال: لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه. ناقش هذا مظله الشريف هي وبنقاش واحد. والرواية الثالثة وهي صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا، نفس التعبير، فلذلك الجماعة بنقاش واحد، يغم علينا في 29 من شعبان، قال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه. يظهر في مجلس واحد كانوا حاضرين نفس النص ينقلان عبد الرحمن بن أبي عبد الله وإسحاق بن عمار عن الإمام الصادق نفس النص. فإذا هذه هي الرواية، يا ابن رسول الله يغم علينا هلال شعبان فلا نصوم يوم الشك، ثم يأتينا الخبر عن أهل بلد آخر أنه قالوا، قال عليه السلام: إن شهد أهل بلدنا. فما هي مناقشته؟ قال: إن ظن وإن كان يعني لغة، هذا نقلته من تقريراتي، وطبعا بالكراس الصادر عن المكتب هناك موجود، لكن في كتابتي رأيتها أوسع وأكثر بيانا، فينقلها من تقريراتي اللي هي محاضرتين يوم 15 و16 جماد الثانية 1417. قال: إن ظن وإن كان يعني لغة ستر الشيء بشيء آخر، وهو يقتضي وجود المستور. غم ماذا تعني؟ يعني ستره، ويعني غم الشيء يعني ستره، يعني أن الشيء المستور موجود لكنه مستور بهذا الذي غمه، أي أن الهلال موجود ولكن ستره السحاب الأبيض أو الرقيق، اللي هو الغيم، تعريف الغيم السحاب الأبيض أو الرقيق. فمعنى غمه إذن يعني الهلال غطاه ستره الغيم الرقيق السحاب الأبيض الرقيق، إلا أن هذا المعنى غير مراد، ممكن نفسر غم بهذا المعنى وإن كان لغة واحد. ليش؟ لأن الرؤية الفعلية غير معتبرة، ما نقدر نفتهم غم هاي بمعنى أن الهلال موجود لكن ستره السحاب. قل أنت إذا علمت بأن الهلال موجود ثبت الشهر، ما نحتاج أن نشوفه. المهم بثبوت الشهر ماذا؟ العلم بوجود الهلال. فإذا علمت بوجود الهلال لكن ستره السحاب، خلاص ما قلنا نشوفه، يعني الهلال موجود. فإذا نقول ما يصير نحمل على هالمعنى غمة، بمعنى أن الغمام ستر الهلال، لأن معنى ستر يعني الهلال موجود، هذا يكفي. قال: لأن الرؤية الفعلية غير معتبرة، مو مطلوب من عندنا إلا أن نرى الهلال رأي العين، لا، أنه المطلوب هو العلم بوجود الهلال. فإذا هذا المعنى غير مراد، فهنا إذا مجاز في الإسناد، لابد أن هكذا نحمله. فنسب الستر إلى الهلال باعتبار ستر محله، فستر الغمام مطلع الهلال لا نفس الهلال. فإذا لابد أن نفهم غمة هكذا، غمة يعني أن الغمام غطى موضع الهلال. ف فالتغطية والستر موجهة إلى موضع الهلال ومحل الهلال، لكن نسب الغم إلى الهلال من باب المجاز في الإسناد كما تقول جرى الميزاب وهو جرى الماء الذي في الميزاب، لكن هذا مجاز في الإسناد. إذن الآن هذه الفقرات فهمناها، غم إذن وإن كان لغة ستر الشيء، فغم الهلال يعني ستر الهلال، لكن يمكن أن نحمل على المعنى لأن إذا علمنا بأن الهلال موجود وإن كان مستورا بالسحابة يكفي لدخول الشهر. فإذن هنا الغمام ستر محل الهلال، لكن نسب الغم إلى الهلال من باب المجاز في الإسناد، فستر الغمام مطلع الهلال لا نفس الهلال، لأن العلم بوجوده مع ستره كاف لثبوته. خلص، فما نستطيع أن نحمل على المعنى الحقيقي. وهذا هو مورد السؤال، لأنه هل يجب علينا أن نصوم في هذه الصورة أم لا؟ يعني أن الهلال إذا ستر الغمام، إذا ستر موضع الهلال، هل علينا أن نصوم ذلك اليوم أم لا؟ وتوجد فتوى لبعضهم كابن عمر بعدم وجوب صوم يوم الصحو ووجوبه إذا كان في السماء علة كالغيم التي هي منشأ الشك في وجود الهلال. توجد فتوى لابن عمر وكانه يجعلها قرينة على المراد من هذه الرواية، بأنه إذا السماء صحو ما رأيتم الهلال فلا تقضوا يوما، لكن إذا كان هناك غيم فهذا معنى إذن تقضون يوم فيما إذا ظهر خلاف ذلك. فهذا هو المنشأ، إذن منشأ الشك في وجود الهلال وفي رؤية الهلال هو أن الغيم غطى موضع الهلال، فلا نعلم يوجد هلال أم لا يوجد. خب، فموضوع القضاء هو الشك بوجود الهلال في بلده من جهة هل أن الهلال موجود وستره السحاب أم أنه غير موجود أصلا، ما ندري لأن الغمام غطى موضع الهلال. فكان الجواب أنه إذا شهد أهل بلد آخر ليس فيه غيم فيحصل لنا العلم أن الهلال كان موجودا وقابلا للرؤية لكنه ستر عنا فيجب الصوم وإلا فلا. قال لذلك ذي الإمام جاب قال إذا شهد أهل بلد آخر بينة عادلة على رؤية، لأن هذا يكشف على أن الهلال كان موجودا تحت الغيم لكنكم ما رأيتموه لوجود المانع فيجب عليكم الصوم. طبعا هو يضيف هنا وإن كان خارج الاستدلال، لكن فقر لأن الإمام يقول لا تصومه، ما هو هذا النهي؟ هل واقعي يعني لا يجوز لك الصوم؟ لا، طبعا هنا نهي في مورد توهم الوجوب فيفيد عدم الوجوب. قال والنهي هنا ليس نهيا واقعيا، أي خارج عن الاستدلال، لكنه وإنما هو في مقام توهم الأمر بالوجوب فيدل على عدم الوجوب. الإمام لما يقول لا تصمه هذا يوم الشك، بالعكس ورد الحث على صيام يوم الشك بنية الأعم من أن يكون واجبا أو مستحبا لجامع المطلوب. فإذا هنا النهي ليس نهيا حقيقيا لا تصمه، وإنما نهي في مقام توهم الوجوب. يوجد رأي على أنه إذا كان هناك غيم ليلة الشك فيجب أن نصوم ذلك اليوم الشك خشية أن يظهر أنه من شهر رمضان، فالإمام يقول لا تصومه هو هذا، إذا لا يدل على الوجوب. هذا قلنا أمر آخر لتوضيح معنى لا تصومه النهي فيها. فالشك بوجود الهلال من جهة احتمال وجوده في أفق البلد إلا أن السحاب حجبه جزء الموضوع، جزء من الموضوع أن يكون هناك شك هل أن الهلال موجود وحجبه الغيم أم أنه غير موجود أصلا. وفي ضوء هذا هذا الذي فهمنا منه الرواية. فالروايات معتمرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وإسحاق بن عمار لا إطلاق لها ليشمل البلدان التي يقطع لعدم وجوده فيها لكون السماء صافية لفقدان أحد أجزاء الموضوع وهو الشك بوجود الهلال وعدمه المستفاد من غمه. فإذا لا أطلاق لهذه الرواية حتى يشمل حتى البلدان البعيدة، وفيما إذا كانت السماء صافية وتطلعنا إلى الهلال ولم نجد هلالا ولم يكن أصلا موجودا في أفقنا كما يريد المستدل سيد الخوئي ذلك، يقول لا أطلاق لها ليشمل هذه الحال، وإنما غاية ما تشمل أنه إذا في بلدكم يوجد غيم واحتملته أن الهلال يمكن أن يوجد تحت الغيم أو لا يوجد أصلا، ثم جاءك الخبر أن بلدا آخر متحد معك بالأفق قد رأى الهلال، فهذا يكشف على أنه كان هلال تحت الغيم، ولولا الغيم لكنت رأيت هذا الهلال، فيجب عليك قضاء ذلك اليوم، لأن هذا الشك جزء الموضوع، الشك بوجود الهلال تحت الغيم جزء الموضوع. فلما إذا تكون السماء صافية وأنت تعلم وتقطع بأنه لا يوجد هلال فيها، معنى ذلك ما تحقق الموضوع، لأن جزء الموضوع أن يوجد عندك احتمال لوجود الهلال لكنك ما رأيته. قال ولا يشمل بلدا نقطع بعدم وجود الهلال فيه ولكننا احتملنا أنه سيتولد في بلد غربي لاحقا، يعني فأصل تحقق الإطلاق في الروايتين ممنوع في نفسه. إذن هذا أيضا منعنا الإطلاق في هاتين الروايتين الثالثة والرابعة. أقول ما ذكره دام ظله الشريف غير تام ولا يضر الإطلاق لعدة وجوه. واحد، إن أهل الذوق العربي يفهمون من غمة أوسع من التغطية بالغمام وغيره، لأن معنى الغم الستر والتغطية، ويقال ناصية غماء إذا سترت الوجه، صادف شعر الناصية مليء بأي تستر الوجه. وإنما سمي الغمام غماما لأنه يستر ضوء الشمس أو يستر السماء ويغطيها، فلا يفهم من غمة خصوص حالة وجود الغيم. والرواية لم تذكر وجود غيم أو علة في السماء. إذن هاي الملاحظة الأولى جزء منهم كملها إن شاء الله، أنه فهم دام ظله الشريف من غمة من حق اللفظ معنى أن الغمام قد ستر وغطى موضع الهلال، والحال غمة في اللغة بمعنى ستر وغطى، أعم من أن يكون بالغمام أو غيره. إنما سمي الغمام غماما لأنه يستر السماء ويغطي السماء، فغمة مطلق التغطية ومطلق الستر أعم من أن يكون بالغمام وغيره، بل استدلاله هو على فهم هذا المعنى من لفظ غمة، غمة أي ستر بالغمام، لذلك اقتصر بالاستدلال على هذه الحالة. والحال غمة في اللغة أوسع من ذلك بمعنى مطلق الستر والتغطية، والغمام إنما سمي غماما لأنه يستر السماء ويستر ضوء الشمس، فليس هو الأصل في الكلمة حتى نقيس عليها، لا هو مشتق، هو ستر السماء بالغمام ومأخوذ من لفظ غما لأصلها الستر والتغطية. فلنصل إذن إلى نتيجة، فعدم رؤية الهلال أعم من أن تكون لتغطية الغمام موضعه أو لعدم وجوده بالأفق أصلا، إذ قد يغم الهلال في الليالي الصافية أيضا لكنه يرى في بلد آخر. إذن كما ترون بنى إشكاله على أن يغم بمعنى أن الغمام قد ستر موضع الهلال ثم رؤية في بلد آخر، والحال غم أعم من ذلك، تعني مطلق الستر والتغطية. فإذا يمكن أن تكون غم الهلال لأجل وجود مانع لم نره، أو أنه أصلا غير موجود في السماء. ومما يبعد ما ذكره دام ظله الشريف بل يجعله غير مراد ظاهرا أنه على هذا المعنى، يلزم لغوية ما ورد في الجواب إلا أن تراه. قال الإمام إلا أن تراه، لأن الفرض عدم إمكانية الرؤية لوجود المانع وهو الغم، فكيف يقول له إلا أن ترى؟ وهذا يعني أن الجواب لم يتضمن خصوص حالة الغيب. إذن الآن هذا يبعد ما ذكره. الآن علمنا أن غم هنا لا تعني خصوص حالة الغيب، وإنما تعني مطلق ستر الهلال. ستر الهلال أعم من أن يكون لوجود المانع وهو الغيم وغيره، أو يمكن لعدم وجود مقتضى وأصلا هلال ماكو في السماء. بل يبعد ما قاله دام ظل أن غم هنا بمعنى غطاه الإمام، يلزم لغوية كلام الإمام، لأن لما سأله الإمام ماذا أجاب؟ قال إلا أن تراه. شوف، سألت أبا عبد الله عن خلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصمه إلا أن ترى. زين، ولو كان مراد السائل بيغمه بمعنى غطاه الغمام، فما معنى الإمام يقول له إلا أن ترى؟ ويقول له ابن رسول الله بادل لك غمام أكو مغطيته وأكو واحد يقدر يشوف الهلال. فمعنى إذا الإمام يريد أوسع من قضية تغطية موضع الهلال بالغمام، أو أن الهلال ما موجود أصلا بالأفق فيغم. إذن هذا مما يبعد ما قاله دام ظله الشريف، قال الإمام إلا أن تراه. فالإمام معنى حتى لو فرضنا أن السائل أراد بيغم تغطية موضع الهلال بالغمام، فمعنى الإمام أعرض عن مورد السؤال، يعني يقول الإمام إلا أن تراه. فإذا الآن نبين ما قاله دام ظله الشريف. قال أنه يغم هنا بمعنى غطاه الغمام، فلذلك لما رؤي في بلد آخر كشف عن رؤيته هنا. احنا نقول لا، غم أوسع من أن يكون موجود الهلال لكن غطاه المانع كالغمام وغيره، أو غير موجود أصلا في أفق غير موجود الهلال. الغم مطلق الستر ومطلق التغطية. ولو كان المراد خصوص حالة التغطية بالغيم لما كان هناك معنى لقول الإمام إلا أن ترى. يقول له ابن رسول الله وين رامان؟ بقول لك الغمام مغطي موضع الهلال، ما معنى إلا أن ترى؟ فالمسألة أوسع من ذلك. خب، فالأولى، إذن نصل إلى النتيجة، فالأولى من المصير إلى المجاز في الإسناد اللي هو مال إليه واختاره، هو تقدير المضاف بحسب المتفاهم العرفي، فيكون تقدير غم الهلال أي غم أمر الهلال، هذا هو الأقرب. تقدير مضاف ليس مجاز في الإسناد كما قربه، وهو معنى عام يشمل ما لو لم يكن موجودا. قال في اللسان ليلة غماء آخر ليلة من الشهر، سميت بذلك لأنه غم عليهم أمرها. فمن هذا أولى أن نحمل الجملة على تقدير المضاف، غم الهلال أي غم أمر الهلال، فلا نعرف أكو هلال ماكو هلال، الليلة من الشهر الماضي أم من الشهر الجديد. نريد أن نؤكد على أن هنا غم أوسع من أن يكون غطاه الغمام، أو أنه غير موجود أصلا في الأفق. وهذا المعنى هو الأقرب، لأن غمة تأتي بمعنى التبس كما في قوله تعالى ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي ملتبسا، وفسرت الغمة هنا بالكربة، ولهذا نقول الهم والغم والغمة أي الكربة. لماذا؟ لأنها معلولة للالتباس، الالتباس يؤدي إلى الغمة فسميت غمة، وهكذا مناشئ الكلمات في اللغة. والملتبس إنما هو أمر الهلال. إذن هذه النقطة الأولى شفتها منها، النقطة الأولى أن غمة هنا ملخص، هو قال أنه هذا مجاز في الإسناد، ونحن نقول أولى هذا نحمله على تقدير مضاف، غم الهلال أي غم أمر الهلال، فلا نعرف أنه يوجد هلال أم لا يوجد. فإذا المسألة أوسع من أن يكون موجودا وغطاه الهلال، هذا إذن المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أن نتيجة تقريبه دام ظله الشريف هو القول الخامس وليس القول المشهور، أي كفاية رؤية الهلال في بلد لثبوته في البلدان الأخرى ما لم يقطع بعدم وجوده فيها، وليس القول المشهور الذي يستدل له، وهذا واضح من كلامه. قال إذن الرواية لا تشمل البلدان التي نقطع بعدم وجود الهلال فيها، إذن هذا القول الخامس ما القول المشهور الذي أنت تدافع عنه، أنت قول المشهور تدافع عن لابد من اشتراط وحدة الأفق حتى يثبت الهلال. أما هذا القول الخامس إن شاء الله لآتي اللي يقول أنه ما دام رؤية في بلد فيكفي لثبوته في سائر البلدان إلا إذا علمنا وقطعنا بأن الهلال غير موجود بها، فالمساحة المشكوكة المساحة الرمادية راح تدخل هنا في القول. فإذا نتيجة كلامه دام ظل هو القول الخامس وليس قول المشهور. نقطة أخرى من المناقشات أن الغم ورد في كلام السائل، أما جواب الإمام عليه السلام فإنه يفيد قاعدة كلية بأن رؤية الهلال في أي بلد آخر تلزمك حتى لو لم يرى في بلدك، ونحن إنما نستدل بكلام الإمام لا كلام السائل، سواء كان عدم الرؤية لعدم وجود المقتضي أي عدم وجوده أصلا أو لوجود المانع كغيم ونحوه مع وجود الهلال، وكلام السائل لا يصلح لتقييده، بل قلنا قبل قليل أن الإمام عليه السلام أعرض عن مورد السؤال وهو وجود الغيم، إذا استفدناه من غمه وأطلق الجواب بقرينة قوله عليه السلام إلا أن تراه، وهو لا معنى له مع افتراض الغيم. مناقشة أخرى أيضا أن التقييد لو كان مرادا واقعا كما يريده المستشكل والمشهور لقيد الإمام عليه السلام به وهو في مقام البيان، وإلا يلزم التغرير بالمكلف حاشاهم صلوات الله عليهم أجمعين. فهل إذن توجد مناقشة أخرى؟ لكن المناقشة الأخرى لا بس أن نكتبها، إن غم هاي الخامسة معنى راح تصير إن غم الهلال والتباس أمره له صورتان، إحداهما احتمال وجوده في السماء لكنه خفي عنهم لستره بالغيم والغبار ونحوه، هذا اللي قالها دام ظله. ثانيهما إنهم يقطعون بعدم وجوده، لأن السماء صافية ولا توجد فيها علة، وتصدى كثيرون لرؤيته ولم يروه، ولكنهم يحتملون ثبوته في بلد آخر فيكون حجة عليهم وثابتا في حقهم. جيد، هذه مقدمة نصل للمناقشة. وكل من المعنيين لأن الصورتين جزئي للموضوع وليس جزءا له، كما عبر دام ظله أن هذا جزء الموضوع، لا هذا جزئي، كل من الصورتين فرد بالعنوان وليس جزءا له، والجامع يتحقق بوجود أحد أفراده كما نعلم، وليس من الضروري تحققهما معا لصدقه، والاحتمال الثاني قائم وهو موضوع المسألة، بل إن الرواية ناظرة إليه ونافية للاحتمال الآخر لما قلنا ومما يبعده كما قدمنا. فما ذكره دام ظله الشريف من كون كل منهما جزءا من الموضوع ليس صحيحا، كل منهما جزئي الموضوع، ويتحقق الموضوع والعنوان الجامع بتحقق أحد أفراده كما نعلم. ثم ينتقل إلى مناقشة الرواية الرابعة وهي صحيحة أبي بصير التي اعتبرها السيد الخوئي قدس سره أنها أوضح في الاستدلال على المطلوب. نأجله إن شاء الله للدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.